بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فنواصل أيها الإخوة تدبرنا لكلام ربنا جل وعلا، ونسأل الله تعالى بمنه وكرمه أن يرزقنا بشرى نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، حيث قال: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله فيمن عنده. نسأل الله تعالى من فضله. توقفنا في سورة النمل إلى قول الله جل وعلا: إن ربك يقضي بينهم بحكمه وهو العزيز العليم. تأمل في مناسبة الآيات، بعد أن ذكر الله تعالى أن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلفون، وإنه لهدى ورحمة للمؤمنين، إن ربك يقضي بينهم بحكمه. الله تعالى يقضي بينهم، بين المؤمنين والكافرين في الدنيا بحكمه سبحانه جل وعلا، يقضي بينهم بحكمه في الآخرة سبحانه جل وعلا. إن ربك يقضي بينهم بحكمه، مدام أن الأمر يرجع إلى الله جل وعلا، فالله تعالى يقضي بين عباده. إذن ما الواجب عليك أنت؟ قال: فتوكل على الله إنك على الحق المبين. فلما بين الله تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم ولمن يسمع كلام الله جل وعلا أن الله تعالى هو الذي يتولى القضاء بين خلقه، ينصر عباده المؤمنين ويذل الكافرين، فإذن الواجب على المسلم أن يكل الأمر إلى الله وأن يفوض أمره إلى الله. ولهذا جاء هذا التعقيب المباشر: فتوكل على الله. فتوكل على الله، فوض أمرك إلى الله، استعن بالله وحده جل وعلا في دعوتهم، في نصر الحق. فتوكل على الله في جميع أمورك وفي دعوتك إلى الله، فتوكل على الله. ثم تأمل، قال: إنك على الحق المبين. إنك على الحق المبين، كأن هذا فيه شيء من التعليل للتوكل. فتوكل على الله. ما الذي يقوي توكل العبد على ربه؟ قال: إنك على الحق المبين، الحق الواضح البين. فالإنسان الإخوة كلما قوي إيمانه ورسخ في الهدى والعلم، تيقن بالحق، يعظم توكله على الله. من يأتينا بآية تشبه هذه الآية، ربط الله تعالى فيها بين التوكل والهداية؟ سورة إبراهيم. لا، هو ربطها بالهداية والعلم. كلما كان العبد على علم بالحق ويقين بالحق يكون توكله أعظم. نعم. وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا، وقد هدانا سبلنا. يقول ابن القيم رحمه الله: فإن كون العبد على الحق يقتضي تحقيق مقام التوكل على الله والاكتفاء به والإيواء إلى ركنه الشديد. فإن الله هو الحق وهو ولي الحق، فما لصاحب الحق ألا يتوكل عليه، وكيف يخاف وهو على الحق؟ إذن هذا الرابط الأول، لأن الذي يكون على الحق هو مع الله، الله هو الحق من أسمائه الحق، وهو ولي الحق، وهو تكفل بنصر الحق. إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. فإذا تذكر المتوكل أنه مع الله جل وعلا، وهذا من اليقين بالحق، إذا كنت على يقين بالحق فهذه أعظم حقيقة من حقائق الحق، أن الله مع الذين اتقوا، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. إذا كان الإنسان مع الله وبالله ولله، فلماذا يخاف مما يحزن؟ فيعظم توكله على الله جل وعلا. ثم أيضا الإخوة، الحق سبحان الله بذاته يبعث في قلب صاحبه نورا وطمأنينة، وهذه من أعظم أسرار ثبات العبد وصبره وتوكله على الله جل وعلا، لأن الحق له طمأنينة في القلب وراحة في النفس. وهذا يثبت العبد على الحق وعلى طاعة الله جل وعلا، لأنه يجد السعادة، كل السعادة فيما هو فيه، فيثبت ويتوكل على الله كلما ازداد هداه ويقين بالحق. وأيضا الحق في الحقيقة يستحق أن تصبر لأجله وتصابر لأجله، ما دام أن هذا هو الحق وأنت على يقين بأن هذا هو الدين الحق، وأن عبادة الله هي الحق وطاعة الله هي الحق، فهذا الذي يستحق أن تصبر لأجله وتتوكل على الله لأجله. أما الباطل فهو ذاهب، المعصية ذاهبة لا حقيقة لها، شهوة مؤقتة، والبدع والخرافات والباطل يذهب على اسمه باطل. إذن فتوكل على الله إنك على الحق المبين. ولهذا الإخوة، كلما قوي يقينك بالحق، خاصة في هذا الزمان الذي يموج بالشهوات والشبهات، فالمسلم إذا قوي يقينه بالحق، وهذا يحتاج إلى علم راسخ، تعلم العلم، يقرأ القرآن، يحفظ القرآن، يدبر القرآن والسنة، ثم لا يكفي مجرد العلم، كيف تقوي يقينك بالحق؟ هذا ما يكون إلا بالتعبد لله، فتحافظ على صلاتك، على قيام الليل، على الصيام، على كثرة الذكر، فتشعر أن الإيمان رسخ في قلبك ويزداد يوما بعد يوم. فكلما زدت إيمانا قوي يقينك، تشعر بأنك يعني تشعر بالثبات والطمأنينة، فيقوى توكلك على الله جل وعلا. فتوكل على الله إنك على الحق المبين، إياك نعبد وإياك نستعين. فتوكل على الله إنك على الحق المبين. إذن ما دام الحق هو مبين في ذاته، كأنه يبين بنفسه عن نفسه عما فيه من حقائق، إذن لماذا لا يؤمنون؟ قال لك إنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين، وما أنت بهادي العمي عن ضلالتهم، إن تسمع إلا من يؤمن بآياتنا فهم مسلمون. فالهادي هو الله جل وعلا، الحق مبين واضح، لكن الله هو الذي يهدي. فهذا ربط جميل بين الآيتين. ثم أيضا تلاحظ هذه الموازنة، قال فتوكل على الله إنك على الحق المبين، فأنت على الحق المبين، فأيضا جاء التثبيت على الحق
فلا تحزن على هؤلاء الموتى الذين لا يستجيبون، إنك لا تسمع الموتى وما أنت بهذه العمر، فأثبت على ما أنت عليه، توكل على الله، إنك على الحق المبين. وفي المقابل هم أموات، إنك لا تسمع الموتى، تأمل كيف سماهم موتى، إنك لا تسمع الموتى، المقصود من؟ الكفار الأحياء. لكن لما مات القلب انقطع عن الله، ليس فيه إيمان وخير، فصاحبه ميت في الحقيقة. حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم: مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه مثل الحي والميت. لهذا الله يسمي هذا القرآن روحا، فالحياة الحقيقية بحياة القلب، وهذا يجده الإنسان في نفسه. لما يكون قلبك حيا بالإيمان وبذكر الله وبشوق للقاء الله، تشعر بسعادة ما بعدها سعادة، بحياة حقيقية في هذه الدنيا. وإذا انقطع القلب عن ذكر الله وغفل وقسى، تشعر بالضيق والهم والكرب. في الحياة الحقيقية هي حياة القلوب. فإنك لا تسمع الموت، إنك لا تسمع الموتى، لأن على قلوبهم غشاوة، كما قال الله تعالى. ثم حقق من موتهم فقال: ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين. يصور عدم استجابتهم، فيقول: ولا تسمع الصم. هم يسمعون صوت النبي صلى الله عليه وسلم، بل يفهمون كلامه، ولكن لماذا سماهم صما؟ لأنهم ماذا؟ ما يستجيبون. ما الفائدة من سماع الكلام وفهم الكلام ثم عدم الاستجابة؟ إذن كان صاحبه أصم، لا يسمع شيئا. ولا تسمع الصم الدعاء، دعاءك لهم للتوحيد والخير. ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين. وهذا مبالغة لإعراضهم، مبالغة في بيان إعراضهم، يعني ليس فقط أصم، تخيل أصم وهو إيش؟ يهرب من الذي يدعوه. إذا ولوا مدبرين على أدبارهم، فهذا أبعد ما يكون عن الخير. هو أصم في نفسه ثم يبتعد عن الصوت فلا يدركه أبدا. إذا ولوا مدبرين، وهذا كله تصوير لإعراضهم عن الهدى. ثم قال: وما أنت تهدي العمي عن ضلالتهم. هذه قراءة حمزة، وما أنت تهدي. لذلك تأمل كيف رسمت، يعني ما رسمت بالألف بهادي، فرسمت رسما يحتمل القراءة الأخرى. وما أنت تهدي العمي عن ضلالتهم، وقراءة الجمهور: وما أنت بهادي العمي، بهادي العمي. قال: وما أنت بهادي العمي عن ضلالتهم، لأن الآيات الإخوة آيات سمعية، فقال: لا تسمع الصم. وآيات ماذا؟ بصرية، فقال: وما أنت بهادي العمي عن ضلالتهم. فلا يتدبرون ولا يتفكرون في مخلوقات الله. وما أنت بهادي العمي عن ضلالتهم، هنا تقدير ماذا؟ يعني عن، بهادي العمي، تهدي العمي عن ضلالتهم، صارف. نعم، وما أنت بهادي ولا صارف العمي عن ضلالتهم، ما تستطيع تهديهم ولا أن تصرفهم عن ضلالتهم. فاسم الفاعل هنا يضمن معنى صارف، وما أنت بهادي ولا صارف العمي عن ضلالتهم، لأن الهداية ما تكون إلا إذا انصرفوا عن الضلالة. وما أنت بهادي العمي عن ضلالتهم. إذن من الذي يهتدي؟ مجرد ما تسمع هذه الآيات تشتاق النفوس، من الذي يهتدي؟ قال: إن، يعني ما إن تسمع ما تسمع إلا من يؤمن بآياتنا فهم مسلمون. ولذلك آمن تهتدي، آمن تهتدي، هذه القاعدة الشرعية. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم. لا تقول لا لازم أقتنع بعقلي وإلا ما أؤمن. نعم الدين موافق للعقل وموافق للحكمة، لكن العقل لا يدرك كل شيء. الدين لا يأتي بمستحيلات، لكن يأتي بما تحار فيه العقول، فما تملك إلا أن تسلم لله. فقال إن تسمع إلا من يؤمن بآياتنا فهم مسلمون، إن تسمع إلا من يؤمن بآياتنا فهم مسلمون. ذكر الإيمان الباطني والاستسلام ماذا؟ الظاهري. وتأمل كيف عبر في الإيمان بالفعل الذي يدل على التجدد، وفي الإسلام بالجملة الإسمية فهم مسلمون، وباسم الفاعل مسلمون، لأنه يعني كأنه كلما سمع الآيات تجدد إيمانه، فنسب أن يقول إن تسمع إلا من يؤمن بآياتنا، فكلما سمع الآيات يتجدد إيمانه يوما بعد يوم حتى يرسخ في الاستسلام لله جل وعلا واليقين بالله فهم مسلمون. فلما تخالط بشاشة الإيمان قلبه يصبح الإسلام راسخا فيه متمكنا من قلبه. لذلك ليس الإسلام هنا الذي هو يعني أنزل درجة من الإيمان، لا، بل هنا يعني بتجدد الإيمان يرسخ المسلم في إيمانه فيكون على كمال الاستسلام لله تعالى، كما قال الله تعالى عن إبراهيم عليه الصلاة والسلام إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين، قال فهم مسلمون مستسلمون لحكم الله وأمر الله جل وعلا. فيعني الإسلام جاء بالجملة الإسمية للدلالة على الثبات والرسوخ فيها. وسبحان الله يعني حقاً هذه حياة القلب. يعني الآن لما تقابل بين هذا وبين ما تقدم إنك لا تسع الموتى والصم والعمي، طيب إيش اللي يقابل هذا؟ إن تسمع إلا ماذا قال؟ كان يقول إن تسمع إلا أحياء القلوب الذين يسمعون يبصرون، لكن عبر عن هذا بماذا؟ بالإيمان والإسلام، حتى تعلم أن حياة القلب بالإيمان والاستسلام لله جل وعلا. إن تسمع إلا من يؤمن بآياتنا فهم مسلمون. ثم وهنا الإخوة يعني هذا يعني يتناسب مع مقصود الآية، مقصود السورة، كما عرفنا سورة سورة علم. فتأمل هنا فتوكل على الله إنك على الحق المبين، على كمال العلم. ثم بيّن حالهم مع الهدى والعلم، عمي موتى صم عمي، إن تسمع إلا من يؤمن بآياتنا فهم مسلمون. ثم انتقلت الآيات إلى التذكير بالآخرة وشيء من أهوالها، لأن هذا الإخوة من أكبر الزواجر الذي التي تسوق العبد إلى أن يترك الغفلة التي هو فيها وأن يستسلم لله ويؤمن بالله جل وعلا. كأن هذه الآيات التي تأتي تفتح أسماعهم وأبصارهم وتفتح قلوبهم، تزيل الغشاوة عنهم. وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون. وإذا وقع القول عليهم، القول يعني ماذا؟ أي قول. وإذا وقع القول يعني ماذا؟ ما وعدوا به من قيام الساعة والبعث والجزاء، فهو القول الحق الذي وعدوا به في الدنيا والآن يقع حقيقة عليهم. وإذا وقع القول عليهم ما وعد الله به من قيام الساعة، فقبل وقوع القول، وطبعا هنا قال وإذا وقع القول عليهم يعني لتحققه، والمراد قرب وقوعه، وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم. أولا سبحان الله، تأمل كيف خص الله تعالى من علامات الساعة هنا خروج الدابة، وهذا يتناسب مع ماذا؟ مع سورة النمل تناسبا ظاهرا. في السورة سورة النمل ذكر الله تعالى فيها آيات عجيبة خاصة من الحيوانات والمخلوقات، فنملة تتكلم وهدهد يدعو إلى الله، ثم هنا قبل القيامة دابة تخرج من الأرض تكلم الناس، فهذا يتناسب مع سورة النمل، ولهذا خص هذه الآية والله أعلم. ثم أيضا تأمل، قال وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة، إذن هي دابة كما سماها الله، فهي دابة، والدابة في اللغة التي تدب على وجه الأرض، الحيوان دابة، الإنسان، الطير. فأما تعيين حقيقة هذه الدابة وكيفيتها، هذا اختلف فيه العلماء والمفسرون، لكن ليس هناك دليل واضح في هذا. بعضهم قال الدابة هي فصيل ناقة صالح، وبعضهم قال الدابة هي الجساسة التي في حديث الدجال، ولما رأى بعض الصحابة تميم الداري وأصحابه الجساسة، يعني رأوا دابة مثل حيوان كله شعر لا يعرف مقدمتها من آخرتها، فقالوا من أنت؟ قالت الجساسة، لأن تجس الأخبار للدجال، توصل أخبار للدجال، وأخبرتهم عن مكان الدجال في تلك الجزيرة، الحديث في صحيح مسلم. المهم، فقيل أن الدابة التي تخرج في آخر الزمان هي الجساسة، لكن هذا قول أيضا ليس عليه دليل. وبعض المعاصرين أو ابتعد عن يعني الآية بعدا يعني لا ينبغي أبدا ولا يجوز أن يفسر القرآن بمثل هذه التفسيرات، فسروا الدابة بالجراثيم التي تجرح الناس تكلمهم، قالوا يعني تجرحهم، وهذا يعني كلام باطل وبعيد عن حقائق القرآن. أخرجنا لهم دابة من الأرض، دابة إذن كما قال الله تعالى دابة، وأخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة، كيف هي الله أعلم، المهم هي دابة، وقال الله تعالى دابة من الأرض، فهذا يدل على أنها لا تخرج على سبيل التكاثر والتوالد من الدواب، يعني ما تولد من دابة، لا، وإنما تخرج خروجا من الأرض، وهذا من آيات الله. قال أخرجنا لهم دابة من الأرض، وجاءت الأحاديث طبعا، أي أرض؟ الأقوال تدور على أنها مكة، على أنها تخرج من الحرم، يعني أكثر أقوال أهل العلم يعني تدور على هذا، ورويت في يعني آثار لكنها ما تثبت والله أعلم. قال أخرجنا لهم دابة من الأرض، وهذا يكون الإخوة من أواخر علامات الساعة عند فساد الناس وتبديلهم الدين الحق. ثبت عند مسلم من حديث حذيفة بن أسيد رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تقوم الساعة حتى تروا 10 آيات، وذكر منها الآيات الكبرى طبعا، ذكر منها الدابة. وقال كما في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن قال النبي صلى الله عليه وسلم إن أول الآيات خروجا طلوع الشمس من مغربها وخروج الدابة، إذن هذه من أول الآيات، إن أول الآيات خروجا، طبعا فسروها بالآيات يعني الأرضية، وإلا يعني عيسى والدجال هذا يعني قبل. توفيقا بين الأحاديث. قال: إن أول الآيات خروجا طلوع الشمس من مغربها وخروج الدابة على الناس ضحى، وأيتها أو أيتهما كانت قبل صاحبتها فالأخرى على أثرها قريبا. وكما أيضا في حديث مسلم النبي صلى الله عليه وسلم يقول: بادروا بالأعمال ستا، ذكر يعني خروج الدابة. جاء في حديث عند أحمد، لكن الحديث في سند علي بن زيد بن جدعان، وهذا راوي مختلف فيه وضعفه أكثر أهل العلم، بعضهم يحسن حديثه. الحديث إذن فيه ضعف. من حديث أبي هريرة مرفوعا قال: تخرج دابة الأرض ومعها عصا موسى وخاتم سليمان عليهم الصلاة والسلام، فتخطم أنف الكافر بالعصا وتجلي وجه المؤمن بالخاتم. تجلي وجه المؤمن يعني تبيضه ويكون مشرقا، حتى يجتمع الناس على الخوان على المائدة، مائدة الطعام، يعرف المؤمن من الكافر، يعني بالعلامة التي تجعلها الدابة في وجوه الناس. وجاء روي عن أبي هريرة قال: إن الدابة فيها من كل لون ما بين قرنيها فرسخ للراكب. ذلك آثار غريبة يعني ما تهمنا. المهم كما قال الله تعالى: أخرجنا لهم دابة من الأرض، ماذا تفعل؟ تكلمهم. تكلمهم بماذا؟ أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون. وسبحان الله، تأمل في تناسب هذا لمقصود السورة. سورة النمل تعرض لنا آيات، وختمت بقوله: وقل الحمد لله سيريكم آياتي فتعرفونها. آيات حتى نتدبر نتفكر فنؤمن ونشكر الله. فتخرج هذه الدابة، تأمل كيف تذكر بهذا المقصود، تكلمهم توبيخا: أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون. مسألة العلم في السورة واليقين. وانظر سبحان الله في هذه الآية العجيبة، دابة، والدابة الأصل أنها لا تتكلم ولا تفهم، دواب عجماوات لا تنطق ولا تبين عن نفسها، لكن تأمل كيف جعل الله تعالى هذه الدابة التي لا تنطق ولا تفهم هي التي تعظ الناس وتكلم الناس أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون. وهذا فيه يعني عبرة عظيمة وحكمة في هذا، ليكون هذا أبلغ يعني في ظهور باطلهم وخطئهم. يعني الإنسان الذي عنده عقل لا يوقن ولا يدرك الحق، وإذا بدابة ما عندها عقل ولا تبين عن نفسها، إذا بها تبين الحق لهذا الإنسان وتوبخه على عدم الإيمان واليقين، قلبت الأمور والموازين. وهذا أبلغ في توبيخهم، وأيضا فيه شيء من التحقير لهؤلاء الكفار الذين لا يوقنون. حتى يعني لما أعرضوا عن كلام الله وكلام رسله، من يأتي يذكرهم في آخر الزمان؟ يعني سبحان الله، استكبروا أن يكون الرسول منهم بشر، فانظر في آخر الزمان تأتي دابة تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون. تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون. وهذا فيه حث عظيم على اليقين بالله جل وعلا، وأن هذا هو المقصود. تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون. طيب، المقصود هنا تكلمهم الكلام المعروف، كما ثبت عن جمع من الصحابة والتابعين. هل هناك تفسير آخر للآية تكلمهم أيضا بمعنى ماذا؟ إيش؟ تجرحهم، تجرحهم، تكلمهم تجرحهم. وهذا جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال تجرحهم. وهذه قراءة ابن عباس ومجاهد، طبعا قراءة شاذة من باب تفسير. وقال ابن عباس كلاً تفعل هذا وهذا. قال ابن كثير وهو قول حسن ولا منافاه والله أعلم. فالدابة تكلمهم كلاماً وكذلك تجرحهم كما روي في الحديث، يعني نستأنس به هنا الحديث الضعيف. قال فتخطم أنف الكافر، وهذا جرح له على أنفه، تخطمه خطماً يعني تقطع أنف الكافر بالعصا وتجلي وجه المؤمن. تكلمهم، والكلم هذه الكلمة تأتي بمعنى الجرح في اللغة العربية، وأصل هذه الكلمة يعني يدل على القوة والتأثير، القوة والتأثير. ولذلك لما تقلب حروف الكلمة يعني الملك واضح في قوة، يقال أملك عجينه، أملك عجينه يعني إذا يعني بالغ في عجنه حتى اشتد وقوي العجين. ويقال اللكمة أيضا يعني الضربة بقوة، لكمه. وكمل، أكمل الشيء إذا يعني استوى، وهذا فيه معنى القوة والاستواء. وكذلك الكلم يعني الجرح، وكذلك الكلام، الكلام فيه أبلغ تأثير معنوي في النفوس. فالشاهد أن هذه كلمة تدور على التأثير والقوة والشدة، الله أعلم. تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون، وفي قراءة بكسر همزة أن، يعني تكلمهم ممكن تقف ثم يعني كأنه يعلل الكلام، إن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون، يعني لأن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون، كأن يعني بالكسر يكون ليس هذا من كلام الدابة وإنما تعليل لإظهار الدابة. فممكن تقرأ أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون، لكن على القراءة الأخرى تكلمهم ما بين حقيقة الكلام. قال تكلمهم بسبب ماذا؟ إن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون. فهذه يعني آية عظيمة من آيات الله تعالى تكون في آخر الزمان، نسأل الله تعالى أن يلطف بنا. وهذا يكون يعني في آخر الزمان عند فساد الناس. نعم نعم ممكن نعم يعني أشياء عجيبة وعدم استجابته ماذا أغرب وأغرب، يعني ثم تأتي الدابة وتوبخهم على عدم استجابتهم وعلى عدم يقينهم بآيات الله. ثم تنتقل الآيات مباشرة إلى الحشر والحساب بعد يعني هذه العلامة من علامات الساعة، تنتقل إلى مباشرة يوقف هؤلاء الذين لا يوقنون. هيا يعني كأنه يعني بالآية التي بعدها يريهم الجزاء والحساب بأعينهم حتى يوقنوا. ويوم نحشر من كل أمة فوجا ممن يكذب بآياتنا فهم يوزعون حتى إذا جاءوا قال أكذبتم بآياتي ولم تحيطوا بها علما أم ماذا كنتم تعملون ووقع القول عليهم بما ظلموا فهم لا ينطقون. ويوم نحشر من كل أمة فوجا، جماعة كثيرة، والفوج فيه معنى يعني الحركة والسرعة، لأنك تقول فما أوجفتم، وجف إذا قلبت الحروف وجف في معنى الاضطراب والحركة، فالفوج قالوا الجماعة المضطربة، وهذا يناسب التعبير عنه هنا. ويوم نحشر من كل أمة فوجا ممن، هذه من الأولى بيانية لأنها من ومن، فوجا من الذين يكذبون بآيات الله، فوجا، فمن الأولى بيانية ومن الثانية موصولة، فوجا ممن يكذب بآياتنا. فيحشر المكذبون من كل أمة يجمعون بعنف ممن يكذب بآياتنا، لاحظ مقصود السورة، فهم يوزعون. وقلنا ما معنى يوزعون؟ ها؟ يعني يحبسون، يحبس أولهم على آخرهم، مثل ما تجمع الحيوانات وال يعني الأغنام في الزريبة أو في القطيع، فهكذا يعني صورة مهينة وخزي لهؤلاء. فهم يوزعون، يحبس أولهم حتى يكتمل آخرهم، حتى يجتمعوا ثم يكبكبوا في نار جهنم والعياذ بالله. قال فهم يوزعون، لأن الوزع هو الكف والمنع الحبس، فهم يوزعون حتى إذا جاءوا وقفوا بين يدي الله للمساءلة والحساب قبل دخول النار والعياذ بالله. حتى إذا جاءوا قال أكذبتم بآياتي ولم تحيطوا بها علما أم ماذا كنتم تعملون، ووقع القول عليهم بما ظلموا فهم لا ينطقون. خزي، ويخرسون. وقال حتى إذا جاءوا قال أكذبتم بآياتي، وانظر سبحان الله، يعني الآيات هنا تتصل اتصالا وثيقا بمقصود السورة. قال أكذبتم بآياتي، وزاد في التوبيخ، ولم تحيطوا بها علما. أن كما عرفنا التفكر حتى تصل للعلم الراسخ هذا يجعلك تؤمن تعبد الله تعالى وحده. فالتكذيب إذن ينشأ عن عدم الإحاطة بآيات الله تعالى علما وتفكرا. قال ولم تحيطوا بها علما، يعني من غير تفكر يؤدي إلى إحاطة العلم بالآيات، لأن العلم إذا أحاط بهذه الآيات كان علما يعني تاما كاملا، فيؤدي إلى الإيمان. أما مجردا يسمع لا يتفكر، ينظر لا يتفكر ولا يزداد علما، فهذا يكون يقينه ضعيفا وعلمه غير تام غير محيط، فلا يؤدي به إلى الإيمان. لذلك حتى الكفار وإن كانوا يقرون بالربوبية عندهم علم، لكن علم ضعيف، علم غير محيط، وذلك كذبوا بالبعث. طيب هم يقولون الله خلق السماوات والأرض، طيب كيف ينكرون البعث؟ إذن انظر إلى ضعف هذا العلم. ولم تحيطوا بها علما، يستفاد من هذه الآية أن كلما كان العلم محيطا بالشيء كان أعظم، ويعني يثمر الإيمان الراسخ والعمل الصالح. ولهذا يعني في قصة موسى والخضر ماذا قال؟ وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا. يعني الخضر يقول لموسى وكيف تصبر، كيف تصبر على شيء أنت ما تدرك، ما تحيط به علما، ما تعرف حقيقته وخبره الحقيقي والحكمة منه. حقا يعني فالإنسان كلما أحاط بالشيء علما فهذا يؤدي به إلى الثبات عليه والرسوخ فيه، ويثمر له كل ثمرة طيبة. وذلك طالب العلم ينصح بأن يجتهد في الإقبال على طلب العلم، بمجرد ما تأتي مسألة تشكل عليه خلاص يقول إذا ما في فائدة من طلب العلم، أنا ما أفهم، وأنا لا، لأنك ما أحط بالمسألة. لو بحثت في أدلتها وسألت واجتهدت ودعوت الله تعالى وصدقت سيفتح الله لك. ثم هكذا كلما تبحث وتسأل الله تعالى وتصدق تجد أن علمك يزيد شيئا فشيئا، وكأنك تحيط بالأمر الذي أمامك. لهذا أول ما تتعلم العلم أولا تحيط بفضائله بحقيقته بفائدته بثماره. إذا أحط بهذه الأشياء يعني يكون هذا العلم، تعرف قدر هذا العلم فيسهل عليك أو الثبات عليه. يعني كثير منا قد يترك بعض العلوم النافعة، لماذا؟ لأن أصلا ما يحيط بها، ما ذاق حلاوتها وما ذاق النفع منها، وذلك يتركها ما يهتم بها. قال: ولم تحيطوا بها علما. ثم يزيد في توبيخهم: أم ماذا كنتم تعملون؟ أم ماذا كنتم تعملون؟ سبحان الله، كأن هذه الكلمة يعني ترشد الإنسان في هذه الدنيا إلى أن العمل الحقيقي الذي ينبغي عليك أن تفرغ له جهدك وقتك وحياتك وهذا العلم، أن تزداد علما بآيات الله الشرعية والكونية حتى ترسخ في العلم والإيمان. أم ماذا كنتم تعملون؟ تجمع لدنياك التي ضمنها الله تعالى لك، الرزق مضمون. ما أقول ما ترد ما تعمل، أنا تعمل تمشي في الرزق، لكن العمل الحقيقي والأصيل في هذه الدنيا هو هذا: أم ماذا كنتم تعملون؟ فهذا من أعظم ما ينبغي على الإنسان في الدنيا أن يجتهد فيه، يتعلم العلم وأن يحيط بهذه العلوم وبقدر استطاعته حتى يرسخ في العبودية لله والعمل الصالح. أم ماذا كنتم تعملون؟ خسارة أن تضيع الدنيا هكذا في أمور تافهة. بالله عليك، لما الله يقول لك أم ماذا كنتم تعملون، بماذا تجيب؟ إذا الذي ضيع حياته في اللعب واللهو والمرح والضحك ماذا يجيب؟ أم ماذا كنتم تعملون؟ في التجارات ولا في المباريات ولا في القيل والقال والضحك أم ماذا كنتم تعملون؟ ووقع القول عليهم بما ظلموا فهم لا ينطقون. قامت الحجة عليهم ووقع القول، هنا القول يعني إيش؟ بالعذاب، بأنهم من أهل النار. وقع القول عليهم، كأنه واقع لا محالة، يعني لا محيص عنه. وقع القول عليهم بما ظلموا، بسبب ظلمهم أنفسهم، بما ظلموا فهم لا ينطقون. لا ينطقون، ما عندهم عذر، ولا يؤذن لهم فيعتذرون كما في الآيات الأخرى. لكن تأمل، يعني هنا في حال قلوبهم فهم لا ينطقون، لأن قلوبهم امتلأت من الخزي والحسرة والندامة والمذلة، قل ما تشاء، لذلك فهم لا ينطقون. وسبحان الله، تقابل جميل. هنا فهم لا ينطقون، هناك دابة تنطق ويعني تعظهم وتذكرهم. وقع القول عليهم بما ظلموا فهم لا ينطقون. ثم يذكرهم بآية محيطة بهم تلابسهم في حياتهم، تتجدد لهم في اليوم والليلة مرتين: ألم يروا أنا جعلنا الليل ليسكنوا فيه والنهار مبصرا إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. سبحان الله، يعني هذا جمال القرآن، يعني الآيات في الآخرة وصلت، نعم، إلى النهاية، إلى المصير، فهم لا ينطقون. ماذا بعد هذا؟ تنقلك الآيات نقلة مباشرة مفاجئة إلى إيش؟ الليل والنهار. كأنه يقول لهم: لو تفكرتم فقط في الليل والنهار لآمنتم وصدقتم بالبعث. تأمل كيف اختار هاتين الآيتين، الليل والنهار: ألم يروا أنا جعلنا الليل ليسكنوا فيه والنهار مبصرا. هذه آية متجددة، والتجدد يوقظ الإنسان من غفلته، يجعله يوقن. ثم أيضا آية تحيط بهم يعيشونها. ثم الليل والنهار مثل ماذا؟ مثل إيش؟ الحياة والموت، مثل الحياة والموت. ولذلك الله يقرن بين البعث وبين يعني هذه الآية. من يعطينا مثال؟ لا، الليل والنهار، نريد الليل والنهار مع البعث. سورة لقمان آخر صفحة وبعدين أول الصفحة، الصفحة الثالثة بعدين الصفحة الرابعة: ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة إن الله سميع بصير. إيش قال بعدها مباشرة؟ ألم ترى أن الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل. نعم، إن الله فالق الحب والنوى يخرج الحي من الميت، ثم قال فالق الإصباح. ممكن، نعم، أيضا مر معنا في سورة المؤمنون كذلك، صحيح؟ نعم، قال وهو الذي يحيي ويميت وله اختلاف الليل والنهار، هذه واضحة، وهو الذي يحيي ويميت وله اختلاف الليل والنهار أفلا تعقلون. فسبحان الله، فهذه آية تذكر بالحياة والموت، الله يحيي ويميت، وهكذا النهار حياة والليل موت، آية تذكر بالبعث، ولذلك جاءت هنا مناسبة في هذا السياق. ألم يروا أنا جعلنا الليل، تأمل هنا ما قال جعلنا الليل مظلما والنهار مبصرا، لا، أنا جعلنا الليل ليسكنوا فيه، يعني نص وخص المقصود الأعظم من الليل، أنا جعلنا الليل إيش؟ ليسكنوا فيه، هذا هو المقصود من الليل، ليسكنوا فيه، ما قال مظلمة، يعني ما فيه نعمة هنا، ثم كذلك يعني مظلمة، طيب إيش يفعل فيه الناس؟ اللي يسكن واللي لا، الله يريد أن يبين لنا المقصود الأعظم، وهذا يبين لك أن أعظم شيء تفعله في الليل هو السكن حقا. ألم يروا أنا جعلنا الليل ليسكنوا فيه، تسكن فيه حركة الإنسان بالنوم، يسكنوا فيه طبعا إيش يعني المراد به؟ ها؟ بالنوم، هذا التفسير الواضح، ويأتي التفسير الإشاري بعدين. ليسكنوا فيه يعني بالنوم، تسكن فيه حركتك، يهدأ فيه، تهدأ فيه نفسك وروحك، فتتجدد القوة والنشاط، حتى النفس تشعر إذا قمت يعني بتجدد. ثم أنزل عليكم بعد الغم أمنة نعاسا، سبحان الله، يذهب الحزن إذا كان في نفسك حزن أو غم أو كذا، تقوم بنفس أخرى وبجسم آخر. وأيضا تأمل كيف ربط بين السكن والليل، وهذا من الاكتشافات العلمية اليوم، أن النوم لا بد فيه من إيش؟ من ظلام، يعني حتى لو نمت في الليل لكن في مكان مضيء فيه إضاءات وكذا، يعني ما تكون راحة الجسم بمثل ما إذا نمت في يعني مكان مظلم. فهذا يعني يذكر يعني الأطباء يعني ما نتقدم عليهم، لكن هذا موجود في من يبحث في مسائل اكتشاف الإعجاز العلمي في القرآن الكريم. ولهذا الله تعالى قال إيش؟ وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا. فيعني يستفيد الإنسان من نومه إذا كان في جو مظلم، كأن الخلايا هذه يعني نعم تحتاج إلى يعني الظلمة حتى تقوى مناعتها، والنوم في الليل يقوي المناعة. دكتور جاب لنا مرة دراسة عن النوم، جزاه الله خير، دراسة طيبة كانت ما شاء الله. ألم يروا أنا جعلنا الليل ليسكنوا فيه، أما النهار قال والنهار إيش؟ ما قال مثلا ليتكسبوا فيه، ليتاجروا فيه، ليسافروا فيه، لأن المنافع كثيرة، منافع الناس في النهار إيش؟ كثيرة، وكلها ترجع إلى نعمة إيش؟ الإبصار فيه. قال والنهار مبصرة، والنهار مبصرة، ويفعلون ما يشاءون، اللي يخرج طلب الرزق، واللي يسافر، واللي يتنزه، واللي يطلب العلم، واللي يقرأ، المهم. فذكر هنا الوسيلة، أما الليل ذكر الغاية ليسكنوا فيه، فهذا يدلك على أن بالفعل يعني لذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يكره الحديث بعد صلاة العشاء، ثاني بالفعل لما يطبق هذه الآية يقول خلاص أعظم شيء أفعله في الليل هي أنام، هذا الذي يريده الله تعالى من الليل، يذهب بعد صلاة العشاء ينام على طول. تخيل واحد ينام الساعة 10، يا ليتنا الآن نحصل مثل هذا النوم، واحد ينام 9:30 10، هذا إنجاز في هذا الزمن. تخيل نام الساعة 10 والله تقوم الساعة 2، ها 2:30 وأنت شبعان نوم تمام خلاص. ما أجمل هذه الساعات الأخيرة، تصلي لك 2-3 ساعات وأنت مرتاح. لكن أنا للأسف هذا حالنا، نسهر لين الساعة 12 كذا، وثم يقوم يا الله الإنسان 3:30 قبل الفجر، ربع ساعة نص ساعة وهو متعب. ما هذه سنة كونية. ألم يروا أن جعلنا الليل ليسكنوا فيه والنهار مبصرا. ومن التفسير الإشاري إيش يقولون؟ ألم يروا أن جعلنا الليل ليسكنوا فيه بماذا؟ ها بقيام الليل بالصلاة. وهذا يذكره بعض المفسرين، الله قال كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. إذن سكن هؤلاء في قيامهم الليل. وحقا يعني الإنسان إذا أخذ نصيبا من النوم كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ثم يقوم آخر الليل، حتى لو أطال القيام، حتى لو نام ساعات قليلة في أول الليل، يجد أعظم سكن في صلاته، ويجد راحة وطمأنينة في نفسه وقوة في قلبه وبدنه وبركة في رزقه وفي حياته وفي طلب للعلم وعبادته إذا قام بعد ذلك في النهار. فهذا سكن حقيقي وعظيم، لكن غفلنا عنه. ألم يروا أنا جعلنا الليل ليسكنوا فيه، الله نسأل الله يكرمنا بهذا. ألم يروا أنا جعلنا الليل ليسكنوا فيه والنهار مبصرا إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. نعم، فهذه يعني الليل والنهار فيه آيات لقوم يؤمنون، آيات تدل على توحيد الله، أن الله هو الذي يتصرف كما تصرف في خلق كيف يشاء، كما قال إبراهيم لنمرود فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب فبهت الذي كفر. آية واضحة على توحيد الله، أن الله هو الذي يتصرف في هذا الكون كيف يشاء. ثم أيضا آية تدل على صفات الله، على قدرته، على رحمته. قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بضياء أفلا تسمعون. قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه أفلا تبصرون. ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه، يعني في الليل، ولتبتغوا من فضله يعني في النهار، ولعلكم تشكرون. فهذه الآيات من رحمة الله وحكمته ولطفه بعباده. يقال في البلدان التي فيها ليل طويل أحيانا يصل الليل إلى 22 ساعة والنهار 2 ساعات مع الكفر الذي عندهم، ثم زيادة على الكفر على ظلمات الكفر ظلمات الليل، يقولون سبحان الله يكثر الانتحار في مثل هذه المواسم، في إذا طال الليل، بدل أن يعني شوف كيف لما يحرم من نور الإيمان تكون هذه حتى الظلمات الحسية تكون ظلمات عليه، كآبة ويعني وضيق، يشعر بالضيق والكآبة فينتحر والعياذ بالله. لكن رحمة الله تعالى يجدد الليل والنهار يتجددان. وأيضا تدل على آيات لقوم يؤمنون كما عرفنا، تدل على الموت والحياة، تدل على أن الدنيا لا تبقى على حال كما أن الليل والنهار متجددين، وكذلك تدل على الباعث، ويعني آيات إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. لعلنا نقف هنا، إن شاء الله نكمل في الأسبوع القادم، يكون تقريبا ننهي السورة، يكون آخر درس قبل الحج. ونسأل الله تعالى أن يغفر لنا ويرحمنا وأن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا. من عنده فائدة ولا شيء؟ نعم.